الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لبني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يصرفنكم الشيطان عن الطاعة إلى المعصية وعن سبيل الجنة إلى سبل النار وعن الإيمان والهداية إلى الكفر والغواية. يا بني آدم لا يفتننكم، الفتنة من معانيها الصرف والتحويل. تقول: فتن فلان، صرف فلان عن الحق. أحيانا تقول: فتن فلان بمعنى كذب فلان، عفوا بمعنى كذب فلان فآل به التكذيب إلى التعذيب. فتن فلان عذب فلان، فتن فلان أي عذب فلان. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي عذبوهم حتى صرفوهم عن دينهم. فمن أصل معنى كلمة الفتنة الصرف والتحويل، ومنه قول القائل: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يصرفنكم الشيطان عن الحق إلى الباطل ومن ثم إلى العذاب والعياذ بالله. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فقد صرف أبويكم عن الطاعة إذ حملهما على الأكل من الشجرة فكان سببا لإخراجهما من الجنة. قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما، أي تسبب لهما في نزع اللباس عنهما، فبمجرد أن أكلا من الشجرة طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة لما تعريا. بمجرد أن أكل آدم عليه السلام وأكلت حواء عليه السلام من الشجرة، بمجرد ذلك نزع عنهما اللباس وتعريا وانكشفا، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ففيه حجة للعلماء القائلين بأن المعصية عياذا بالله تتسبب في كشف العورات وتتسبب في الفضائح. قال تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن الشيطان وجماعته، فالقبيل المراد بهم الجماعة، كما في قول الله تعالى وقد سلف: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وكما في قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي جماعات على قول وعلى القول الآخر عيانا يرونهم مقابلة يقابلونهم. أما هنا هو قبيله، أي هو وجماعته، هو ومن على شاكلته ومن على شاكلته. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل هذا مفاده أن بني آدم لا يرون الجن على الإطلاق، أم أنه يتصور في بعض الأوقات ويوجد في بعض الأوقات أن من بني آدم من يرون الجن؟ فأقول: والله تعالى أعلم، أحيانا قد يرى بنو آدم الجن ولكنهم يرونهم على صورة غير التي خلقوا عليها، ومن ذلك رؤية أبي هريرة للشيطان لما جاء يأخذ من تمر الصدقة 3 ليال، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عدو الله إبليس أتاني البارحة بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي، فأمكنني الله منه فذعته، أي خنقته خنقا شديدا، ولقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المدينة لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فلما تذكرتها تركته. فقد يتصور أن بعض بني آدم، وقد يرد أن بعض بني آدم يرون الجن أحيانا، لكن بإطراد لا يكون. وقوله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، من العلماء من استفاد منه أمرا وأورد عند ذكره أدبا، ألا وهو عدم التكشف والتعري، عدم التكشف والتعري إلا فيما دعت إليه الحاجة والضرورة. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إنا جعلنا الشياطين أنصارا للذين لا يؤمنون. ومن العلماء من قال: إن الرجل كلما قدم كفرا كلما أعانه الشيطان على باطله الذي هو فيه. ولقد ذكروا في شأن الساحر أن الساحر كلما كان متمكنا في سحره، وكل ذلك بإذن الله، كلما كان أشد كفرا وأشد ضلالا، فإنه كلما قدم كفرا كان يدوس على المصحف مثلا، يعينه الشيطان ببعض الإعانات الدنيوية الزائلة، فإذا استمر في كفره وبال على المصحف أو تغوط عليه والعياذ بالله، كلما ساعده الشيطان في دنياه بمساعدات أشد، وكل ذلك مقدر ولا يكون إلا بإذن الله. قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، أي أهل الكفر، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ومن ذلك أنهم كانوا يتعرون ويطوفون بالبيت بالكعبة عراة، ويزعمون أن الله أمرهم بذلك. فكان أهل الكفر إذا أتوا حاجين أو معتمرين فوصلوا مكة، يقول قائلهم: كيف تطوفوا بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ ويوحي إليهم الشيطان ذلك: كيف تطوفوا بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ فيتجردون من ثيابهم تماما، ويذهبون إلى رجل من قريش يقال له الأحمسي، فالقرشيون هم الأحمسيون، يسألونهم ثوبا يقال له تطواف، أو تطواف يطوفون فيه. تذهب المرأة والرجل على السواء إلى القرشي أو القرشية، يطلبون منه أو منها ثوبا تطوف فيه: من يعيرني تطوافا؟ فإن أعاروهم تطوافا طافوا فيه، وإلا طاف الرجال والنساء بالكعبة عراة كما ولدتهم أمهاتهم. وتنشد المرأة في ذلك قولها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. ويقولون: إن الله أمرنا بذلك، وجدنا آباءنا على ذلك، والله أمرنا بذلك. وكذلك صنيعهم في تحريم ما أحله الله، في تحريم ما أحله الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يعمدون إلى أبقار أو إلى إبل يشقون أذنها إذا ولدت عددا معينا بصفة معينة، ويقولون هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذه الأنعام وقف على الآلهة لا يركبها شخص، لا يحتلبها شخص، لا يذبحها ولا ينحرها شخص، إنما هي وقف على الآلهة والسدنة ويحرمونها على العباد. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، فيقلدون الآباء في الكفر والضلال. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل لهؤلاء المفترين على الله الذين ينسبون إلى الله أنه أمر بالفواحش، قل أمر ربي بالقسط، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فربي لا يأمر أبدا بالفحشاء. ولعلنا من فضل الله علينا كمسلمين نرى بين ثنايا هذا الكتاب العزيز وبين آياته كل جميل وكل طيب، فلم تبح الفواحش أبدا في كتاب الله، لم تبح الجرائم أبدا في كتاب الله، لم تبح السرقات، ولم يبح الزنا، ولم يبح شرب الخمر ولا غير ذلك من المحرمات والموبقات. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وقالوا إن الله أمر بالفحشاء، قل لهم: أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر ربي بالقسط الذي هو العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أقيموها لله، فلا تشركوا بالله أحدا، لا تشركوا مع الله أحدا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي صلوا لله عز وجل عند كل مسجد. وكما لا يخفى فهذا لا يعني أننا لا نصلي إلا في المساجد، بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ميزت بميزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قوله تعالى وادعوه، الدعاء يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى السؤال ويأتي بمعنى العبادة. ادعوا الله مخلصين له الدين بمعنى اعبدوا الله مخلصين له الدين، وأحيانا الدعاء يأتي بمعنى دعاء المسألة، فالدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الله تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف، قال تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره، لن نعبد غيره. قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اسألوني أعطيكم مسائلكم وأجيبكم إلى ما طلبتم. فالدعاء له وجهان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين، أي مفردين إياه بالعبادة، مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، ما المراد به؟ من أهل العلم من قال: إن الآية متعلقة بما بعدها، فالمعنى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، أي كما قدر عليكم ترجعون. فمن الناس من يسعى في الدنيا في الكفر ولكن كتبت له من قبل السعادة فيختم له بها ويعمل عملا صالحا ويؤمن بعد كفر ويهتدي بعد ضلال فيرجع إلى ما كتبه الله له في اللوح المحفوظ أنه سيموت على الإيمان. وكذلك من الناس من يعمل في ظاهر أمره بالطاعات وفي آخر حياته ينتكس ويكفر بالله عز وجل فيموت على الكفر كما كتب له في اللوح المحفوظ. فقوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، معناه على الوجه المذكور تعودون لما قدر عليكم ولما كتب عليكم، فهذا القول الأول. والقول الثاني وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، قال بعض العلماء في شأنه كما خلقكم من الأرض فإنكم تعودون إليها ثانية، كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا القول الثاني كما بدأكم من الأرض تعودون إلى الأرض كما أخرجتم منها. وقال بعض العلماء كما خلقكم ضعافا ترجعون أيضا ضعافا، كما قال تعالى ذكره الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، هكذا قال فريق من أهل العلم. وقال آخرون كما بدأكم على الفطرة أمركم أن تعودون كما كنتم على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، فكلها أقوال وردت في قوله تعالى كما بدأكم تعودون. ولعل من أمثلها أولها كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، استفيد من قوله جل ذكره فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، استفيد منه أن البشر ليسوا كلهم بمهتدين، بل كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا كان ذلك كذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، فدعاء الداعي الذي يدعو قائلا اللهم اهد الناس كلهم دعاء في اعتداء، لأن الله شاء أن يكون من الناس من هو مؤمن ومنهم من يكون كافرا، بل ولقد خلق الله لجهنم أقواما، إذ إنه قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فقوله ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، دال على أن العباد منهم من هو كافر. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي حق عليهم ما كتب عليهم، تحقق فيهم ما كتب الله عليهم من الضلال فسيموتون ضلالا. ففي الآية إذن تذكير بأن الأمر مقدر، فقوله حق عليه الضلالة أي تحقق فيه ما كتب عليه من الضلال. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوهم أنصارا يطلبون نصرتهم، اتخذوهم آلهة يعبدونهم ويطيعونهم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى، أو قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، يفيد أمرا أن الشخص قد يعمل أعمالا يظن أنه على هداية فيها وهو على ضلال وانحراف. الشخص قد يعمل أعمالا يظن أنه على هدى ورشاد وهو في حقيقة أمره على انحراف وضلال. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك بأن الشيطان زين للأمم الكافرة أعمالها وحسنها لها في أعينها، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام، رأيتها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان هو الذي زين لعباد الشمس عبادتها، هو الذي زين لعباد البقر عبادتهم، حتى إن أحدهم لا يسعد غاية السعادة وهو يرى البقرة تمر به وهو يبيع الفاكهة فتلتئم كل ما أمامه، هو سعيد ينظر بهجا مسرورا قائلا شرفتنا أمنا البقرة، حتى إن رئيسهم الهالك المسمى بغاندي كان يقف في المؤتمرات ويقول مثنيا على تلك البقرة، إنها أولى لنا من أمهاتنا التي ولدتنا اللائي ولدتنا. ذلك لأن أمنا التي ولدتنا ترضعنا سنتين وبعد ذلك تطلب منا أن نبرها، أما أمنا البقرة فتعطينا عطاء بلا مقابل، لا تحتاج منا إلا بعض الخضروات والبرسيم. ومن ثم يقول وسنجاهد في سبيلها إلى آخر حياتنا. فمن الذي زين له ذلك؟ إنه الشيطان، هو الذي زين لعباد الفئران عبادة الفئران ولعباد الفروج عبادة الفروج، ولكل أمة زين لها الشيطان عملها. فهنالك أقوام يعملون أعمالا ويحسبون أنهم مهتدون، حتى الفئات المنحرفة في المسلمين كالخوارج مثلا زين لهم الشيطان أعمالهم، أيضا زين لهم الشيطان أعمالهم فيصلون كثير الصلوات ويتعبدون ويقرؤون ويذكرون كثير القراءات وكثير الذكر وهم على ضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الحكم على صحة العمل؟ الحكم على صحة العمل النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الاستحسانات العقلية، فإن الشخص قد يضل فيها. لذا نطرح أقوالنا وآراءنا أمام كتاب الله وأمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال جل ذكره، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبب نزوله ما تقدم من طواف المشركين بالبيت وراء، طافوا بالبيت وراء، فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبب نزول ما تقدم ذكره من طواف المشركين بالبيت عراتا. فقال تعالى لهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية وإن كان سبب النزول داخلا فيها أصالة، لكن لا ينفي ما سواه، فهل يقتصر مدلول الآية على ستر السوءات المغلظة في المساجد وعلى عدم الطواف بالبيت عراة؟ كلا، بل الآية بعمومها تشمل سبب النزول وتشمل غير سبب النزول كذلك، فهي آمرة بستر العورات عند الطواف، وآمرة كذلك بعمومها بالتجمل عند إتيان المساجد، ذلك الذي ذكرته لأنه ثم خطأ وخلل يقع فيه الكثيرون. حاصل هذا الخطأ أن شخصا ما قد يتصور إذا وقف على سبب نزول الآية أن الآية قاصرة على هذا السبب، وهذا الفهم خاطئ، بل تشمل السبب وتشمل كذلك ما دلت عليه بمدلولاتها وألفاظها. فعلى ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، في حث على التدين والتجمل عند الإتيان إلى الصلاة، في حث على التدين وعلى التجمل عند إتيان الصلاة. وفي الحديث بعموم إن الله جميل يحب الجمال، وفي الأثر: الله أحق من تزين له، الله أحق من تزين له. ولذا كان من السلف من يأتي إلى المسجد بثياب نظيفة متطيبا متطهرا، فالله جميل يحب الجمال. وثم حديث حسنه البعض وفي سنده مقال يسير لكن معناه يصح لشواهده: ما على أحدكم لو اتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته، وشهده: يا رسول الله خذ هذا الثوب فتجمل به للوفود والأعياد. وفي بعض روايات الجمع. إذن الآية بعمومها وبألفاظها فيها دعوة إلى التجمل عند إتيان المساجد وارتداء الثياب الطيبة للصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد قال تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، آية تؤصل أصلا في دين المسلمين وهو الاقتصاد. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالامتناع كامل عن الطعام والشراب، ولا أكل وشرب يسببان التخمة ويسببان المرض، بل توسط في الأمور كلها. فمن محاسن شريعتنا الاقتصاد، اقتصاد وتوسط، اقتصاد في المأكل والمشرب والملبس، اقتصاد في المحبة القلبية، عفوا، اقتصاد في المحبة، اقتصاد في العبادات، اقتصاد في عموم الأمور. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقبلها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وفي الأثر أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أي لا تغالي في المحبة. فما شأنك إذا تحول الذي أحببته إلى عدو؟ سيكشف كل أمرك، سيكشف كل أمرك، ولا تبالغ في البغض. فعسى أن يتحول هذا الذي أبغضته إلى شخص حميم قريب، فكيف تصنع بما صدر منك أثناء ذاك البغض؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وفي الحديث: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فاقتصاد إذن. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على الراس الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاقتصاد شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. حتى في المعتقدات أمتنا أمة وسط، في المعتقدات وسط بين اليهود المتهمين لعيسى عليه السلام بأنه ولد بغاء، وبين النصارى المتخذين عيسى إلها مع الله أو إلها من دون الله. فنحن نقول فيه ما أمرنا به: وجيه كريم، رسول كريم، وجيء في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عليه الصلاة والسلام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه من المفهوم المخالف، وفي أن الله لا يحب أقواما. فصفة المحبة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ربنا يحب ويبغض، يحب الصالحين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب العبد التقي النقي الخفي، يحب العافين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهم أهل الإحسان، والله يحب المحسنين. وكذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا، أبغض فلانا، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فالشاهد أن الله يحب ويبغض، وكذا سائر الصفات التي ذكرت لله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه في السنة، نقر بها على الوجه اللائق به جل وعلا. فربنا يضحك، يضحك إلى أقوام، منهم يضحك لرجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، فهذا حارب هذا وكان على الكفر فقتله الكافر، قتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم سدد الكافر وأسلم فقاتل الكفار حتى قتل فدخل الجنة هو الآخر. يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وهكذا يضحك من آخر رجل من أهل النار خروجا من النار دخولا الجنة. فالشاهد من ذلك إثبات صفة الضحك لله على الوجه اللائق به، وكذلك يا عجب ربنا إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات الواردة في هذا الصدد. يرضى عن أقوام ويكره أقواما سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فكما أن الله لا يحب البخلاء ولا يحب الأشحاء فإنه لا يحب المسرفين كذلك. فلا تظن أنك بإنفاقك تحمد، بل تذم بتبذيرك، تذم بإسرافك، تخرج عن عداد من يحبهم الله، فلا يحبك الله إذا كنت مسرفا. فكلا طرفي الأمور ذميم، البخل مذموم والإسراف مذموم، وأي داء أدوى من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك التبذير مذموم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهنا يتأتى أمر، وهو هل للإسراف حد حتى يكون الشخص به مسرفا؟ قل الحد العام أن ينفق الشخص ما فوق طاقته فيضر بنفسه ويضر بأهل بيته ويضر بمن لهم الحقوق عليه، لكنه كم هو بالضبط هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر. فقد ينفق رجل 100 جنيه في اليوم ويعد مسرفا مبذرا إذا كان راتبه 1000 أو 2000، وينفق في اليوم 100 فيعد مسرفا، ينفق في غير وجهه، ينفق في غير وجهه. أما إذا كان أتقاضى 10,000 وينفق 100 جنيه في اليوم أو 200 فلا يعد مسرفا إذا كان ينفقها في حق. فمن العلماء من ضبط بضابط آخر، وهو أن ما أنفق في الحق لا يعد إسرافا وإن كان كثيرا، وما أنفق في الباطل يعد إسرافا وإن كان قليلا. وهذا في اتجاه وضرب من الضروب، لكن في اتجاه آخر هو اتجاه تحميل النفس ما لا تطيق، حتى إذا أنفقت في حق لكنه فوق قدرتك. فربنا يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا كان الشخص ثريا فليوسع. وقد عاتبت بعض الصالحين لما وجدته من وليمة كبيرة متكلف فيها 1,000 الجنيهات وهو موثر وفي سعة كبيرة، فأجاب بإجاب يكون محمودا أنني أكرم أضيافي والمتبقي من أكلهم أنا لا أرميه، إنما أنظفه وأرسله للفقراء في بيوتهم، لأن الأثر فيه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء. وفي زيادات يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء. فالحاصل أن الشخص إذا كان ينفق في محله وما في قدرته يتأتى الآن قيدان: القيد الأول أن يكون الإنفاق في وسعك، والقيد الثاني أن يكون الإنفاق في محله ليس في باطل، وبذلك ينتفع عنك الإسراف، والله أعلم. هنا قد يرد شيء من المباحث المتعلق بالتكلف للضيف، ورد في الباب ما يلي: أولا حديث فيه نهينا عن التكلف للضيف، والثاني فعل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وفي رواية حنين. وكذلك أبو التيهان الأنصاري لما أتاه النبي ضيفا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اتجه إلى شاة يذبحها، فلم ينهه النبي بل قال: إياك والحلوب، فمنعه فقط من ذبح الشاة التي تحلب. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ قولوا بالله التوفيق. قد ورد أيضا في الباب حديث: الضيافة 3 أيام جائزته يوم وليلة. ما معنى هذا؟ الضيافة 3 أيام يعني الضيافة للضيف الوافد عليك حق 3 أيام يوم وليلة، وهو أول يوم وأول ليلة تبالغ في إكرامه والاحتفاء به، وسير أيامه كأكلك العادي المعتاد وكشرابك المعتاد. جائزة يوم وليلة. إذا أتاني ضيف من بعيد أحتفي به في اليوم الأول والليلة الأولى وأكرمه إكراما يتميز عن سائر الأيام والليالي. واليوم الثاني والثالث شأنه شأن أهل البيت، فالحاصل أنني ميزت اليوم والليلة الأول والأولى، اليوم الأول والليلة الأولى. وهذا التمييز قد يعني نوع من أنواع التكلف، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ فأقول وبالله التوفيق فيما أجنح إليه في شأن حديث النهي عن التكلف للضيف أراه ضعيفا، أنا مع العلماء الذين قالوا بتضعيف هذا الخبر، أعلم أن هناك من حسنه، لكن التحرير والله أعلم يقتضي معي تضعيف هذا الخبر. وفي حال ثبوته، وكثيرا ما تناقش المسائل على افتراض أنه صح كما يصنع الإمام الشوكاني رحمه الله، أحيانا يتكلم في مسألة فقهية ويورد ما فيها من أحاديث وأثار ويحكم على البعض بالضعف، ثم ما حكمه بالضعف يحاول أن يجمع بينها. فلما سئل بعض أهل العلم عن سبب هذا الصنيع قال إنه يناقش المسألة على افتراض أن الخبر صح من وجه آخر، فقد تكون هذه وجهة في بعض الأحيان. فأقول وعلى فرض ثبوته، فالتكلف يختلف من شخص إلى شخص آخر. فالموسم قد يكون ذبحه للشاة أو للعجل ليس بإسراف في حقه، والفقير الذي سيستدين دينا فوق طاقته يذم إذا فعل مثل هذا، فالناس بحسب أحوالهم. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل يا رسول الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الآية فيها تأصيل لمسائل التزين والتجمل، فالتزين والتجمل حلال إلا ما منع بالنص، فالآيات تؤصل أصلا، ألا وهو أن التجمل والتدين حلال إلا ما ورد النص بمنع، فالتدين حلال لكن ورد النص بمنع الرجال من التدين بالذهب ومن لبس الحرير، فيمنع الذهب ويمنع الحرير للرجال. كذلك التدين حلال لكن نهي الرجل أن يلبس لبس المرأة، ونهيت المرأة أن تلبس لبس الرجل. التدين حلال لكن نهيت المرأة عن النمص وعن الوقف وعن التفلج للحسن، لعنت المرأة عن النمص وعن الوقف وعن التفلج للحسن. فإذن نستطيع أن نقول إن الأصل في التدين حلال للآية الكريمة ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. والأصل الثالث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي علامات التباؤس عليه، رأى النبي علامات التباؤس عليه، قال عندك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال أعطاك الله؟ قال يا رسول الله من كل صنوف المال أعطاني الله، إبل، بقر، غنم، ذهب، أراضي، خيول، كل صنوف المال أعطاني الله. قال إذن فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. قد قال تعالى لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، على وجه من وجوه المفسرين فيها. هنا يتأتى حديث ينبغي أن يلفت النظر إليه، وهو حديث البذاذة من الإيمان، فقد فهمه بعض إخواننا على غير وجه، فهمه البعض على أن المراد بالبذاذة أن يكون دنس الثياب، لأنه بحث عن معنى كلمة البذاذة فوجدها الرزازة في الهيئة، فحمل المعنى على أن يكون مهملا في ثيابه غير منظف لها، وهذا فهم خاطئ من وجوه. أولا الحديث عند التحرير ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، أقوله حديث البذاذة من الإيمان، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند قولي لا يثبت لا أعتمد قول المتأخرين فحسب، إنما بالنظر إلى رجال الأسانيد وعللها وإلى أقوال المتقدمين كذلك، فالحديث عند التحرير لا يثبت. البعض حاول تحسينه أو تصحيحه مستدلا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، أي عن كثير من الرفاهية، وهذا في باب وذاك في باب آخر، فلا يصلح شاهدا له والله أعلم. ثانيا إنه معارض بما هو أصح وأقوى وأسرع، إن الله جميل يحب الجمال. ثالثا ليس معنى الرثاثة القذارة، ليس هذا المعنى، إنما المعنى عدم المبالغة في التزين، عدم المبالغة في التزين، فإن الشخص قد يقف أمام المرآة يسبسب شعره ساعات مضيعا الوقت ومضيعا حقوقا أخرى عليه من صلوات نوافل أو تلاوة قرآن أو حقوق عباد، فهذا الذي يمنع. فالانشغال بالتنظف الزائد بهذه الطريقة إذا أضر بحقوق أخر ثم حينئذ، والانشغال المؤمن الزائد قد يقصر في بعض الجوانب في هذه المسألة، بيد أن الحديث ضعيف كما أسلفت والله أعلم. هذا وقد ورد في هذا الباب أيضا أن أبا قتادة رضي الله عنه كانت له جمة أي شعر كثير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترجل كل يوم، أو كان يترجل كل يوم. وفي الباب حديث آخر نهى عن الترجل إلا غبة، وكل هذه عند التحرير في سندها مقالات، في سندها مقالات، لكن الإجمال يشهد للقول القائل بأن التجمل والتدين مستحب إلا إذا شغلك عن ما هو أنفع، فحينئذ يذم، أو إذا حدث إسراف فيه كذلك يذم، والله أعلم. قال تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا تظن أنك ما دمت استقمت أن الاستقامة تحرم عليك الطيبات، تحرم عليك جميل الثياب، لا تظن ذلك، فإنك بهذا الظن قد تتسبب في نفور البعض عن هذا الدين القويم الحنيف. لا تظن أن دينك يمنع من التلذذ بالطيبات المباحات الحلال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي أخرج لعباده يستمتعون بها، والطيبات من الرزق. من هذا المفتري الذي يحرم الطيبات من الرزق؟ قل يا رسول الله، قل فيما أوحي إليك هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مباحة وحلال للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم ويشاركهم فيها غيرهم. فليس معنى أنك مؤمن أنك تمنع التلذذ بالطيبات وتمنع لبس الجميل من الثياب، ليس المعنى ذلك. في حديث الرجل الذي سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أرجو إلى التأويل. قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم ويشاركهم فيها غيرهم، لكن خالصة لهم يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فأهل الإيمان يشاركون غيرهم في الاستمتاع بالطيبات والاستمتاع بصور التزين في الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة هذه الزينة وتلك الطيبات خالصة يوم القيامة لأهل الإيمان، أي لا يشاركهم غيرهم فيها يوم القيامة. قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، نفصل بينها بفواصل، نأتي بالحكم وبعد نأتي بحكم آخر حتى تفهم الأحكام، نفصل نجعل بينها فواصل، كما قال تعالى في شأن آل فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، أي بينها فواصل زمنية نسلط عليهم البلاء ويتركوا زمنا لعلهم يتوبوا، إذا لم يتوبوا سلط عليهم بلاء آخر. فقوله مفصلات بينها فواصل زمنية، وهنا كذلك نفصل الآيات نجعل بينها وبين بعضها فواصل، سواء كانت فواصل زمنية أو فواصل في سور أو فواصل في السياقات والتكليفات، ويراجع إلى الفواصل الزمنية. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، فات الحكم بينه وبين الحكم الذي قبله فاصل زمني حتى يفهم. فالآية تصلح أن تكون ردا على أهل الكفر القائلين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فكان من الجواب هنالك في سورة الفرقان، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي جئنا به مفصلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وإضافة إلى هذا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لأن الأحكام إذا توالت عليك كلها مرة واحدة لن تفهم المراد بدقة وبترو، إنما يأتي الحكم يفهم ويبين بعده حكم آخر. قالذا فيشجب الصنيع الذي يقول قائلوا هلموا نحفظ القرآن في شهر واحد، ويمكث أحدهم من الفجر إلى العشاء يحفظ القرآن حتى ينتهي منه في شهر. هذا صنيع، وإن فعله عدد من إخواننا، لكن ليس وفق سنة رسول الله، ليس وفق فعل الصحابة الكرام، مع أن فيهم الذكي العبقري، ومع ذلك لم يصنعوا هذا الصنيع، بل كما قال تعالى على مكث ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. فالتروي والتلقي الحسن كما كان الصحب الكرام يفعلون هو المطلب، فلا تغتر بقول من يقول متشدقا حفظنا القرآن في شهر، عندنا دورة لتحفيظ القرآن في 50 يوما. كل هذا ليس وفق نهج السلف الصالح، ليس وفق نهج السلف الصالح، فيقرؤون القرآن عن غير ترو وعن غير تدبر وعن غير فهم، ثم سرعان ما يتناسى هذا القرآن، ويخرجون متباهين فرحين حفظت وحفظت وحفظت. إذا نظرت لسلفك الصالح من صحب النبي الكرام لا تجدهم ساروا هذا المسير ولا سلكوا هذا المسلك من مسالك طرائق التعلم لهذا الدين. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، ربنا ما حرم الزينة ولا الطيبات، ولكن حرم ربي الفواحش، ما استفحش من الأقوال والأفعال، ما استفحش من الأقوال والأفعال حرمه ربي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما أعلن منها، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان هناك زنا البغايا أصحاب الرايات، زنا البغايا، المرأة البغي تعلن راية على بابها، من يريد البغاء ذهب إليها، كبيوت الدعارة والعياذ بالله في بعض البلاد، أو كإتيان الرجل المرأة وفعل الفواحش نهارا جهارا. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما رآه الناس منها وما بطن وما خفي منها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، حرم ربنا الإثم وهي الذنوب التي ترتكب فيما بينك وبين ربك، والبغي وهو التعدي على الخلق، وهو التعدي على الخلق الذي هو متضمن للعدوان، متضمن للعدوان. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطع الأرحام. قال تعالى والإثم، أي حرم الله الإثم والبغي بغير الحق، فقد يكون هناك اعتداء على أقوام لاعتدائهم علينا، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال تعالى والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على أي حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله عز وجل أن نتقول عليه وأن ننسب إليه ما لم يقله. ومن ثم فالفتوى التي فيها يفترض قال الله قال رسوله لا تفتي إلا بعلم من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فإن ربي حرم أن تقول عليه ما لم يقل، ربنا حرم أن تقول عليه ما لم يقل. فهو أنت تفتي الناس تحل لهم وتحرم، استحضر ذلك أن الله حرم عليك أن تقول عليه بغير علم في غير ما آية. ولقد قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الآيات. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يأتي للآية إن شاء الله مزيد بيان في الدرس القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.